والعم، هؤلاء هم المحارم بالنسبة للنساء. والحديث نص على المحارم، والعلماء مجمعون على أن الأب وإن علا والجد وإن الأب وإن علا والابن وإن نزل، متفقون على أنهم يحررون بمجرد أن يملكهم أحد الأصول أو أحد الفروع. وأما الإخوة فالجمهور على أن الإخوة والأعمام والأخوال أيضا لا يملكون، لكن ابن العم يقولون هو لا يدخل في هذا الحكم، ابن العم لا يدخلونه في هذا الحكم، أعني حكم الاسترقاء، فقد يسترق ابن العم ابن عمه ولو اشتراه يملكه، لأنه ليس من المحارم، لأن ابن العم ليس من المحارم، وإن كان من العصبات، وهكذا ابن الخال ليس من المحارم وإن كان من ذوي الأرحام. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة. وكان الأولى بالمؤلف أن يقول رواه الخمسة، حيث إن هذا الصلاح له. قال: ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف، يعني من قول سمرة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأخرجه أبو داود مرفوعا، يعني رفع ذلك من رواية حماد، وموقوفا من رواية شعبة، وقال شعبة أحفظ من حماد، كأن أبا داود ممن يرجح وقفا، حيث قارن بين حماد وشعبة وقال إن شعبة أوث أحفظ من حماد، لذلك جعل حديث شعبة هو الحديث المحفوظ، وحديث حماد حديثا شاذا، على حسب مصطلحات علماء المصطلح. لكن يبدو والله أعلم، ما دام حماد ثقة فإن قول حماد لا يتنافى مع قول شعبة، لأن شعبة وقف الحديث وحماد رفعه، ومن رفع زاد، وزيادته زيادة ثقة مقبولة، فلا يتنافى قول حماد مع قول شعبة. وكثيرا من علماء العلل وعلماء الأصول لا يعللون الوقف بالرفع، بل يعتبرون ذلك من باب زيادة الثقة، ولذلك يكون الحديث مرفوعا. يضاف إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من أن هذا القول لا يمكن أن يكون للرأي فيه مسرح وللرأي فيه مجال، وإنما هو من ما ليس للرأي فيه مجال، فيعطى حكم الحديث المرفوع. قال: فالوقف حينئذ أرجح. قال: وأخرجه أيضا من طريق شعبة عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: من ملك الحديث فوقفه على عمر. وقال أبو داود: لم يحدث بهذا الحديث إلا حماد، وقد شك فيه. قال ابن المديني: هو حديث منكر. وقال البخاري: لا يصح. ورواه ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: النسائي حديث منكر. وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة عليه وهو خطأ. يعني فكأن هذه الرواية فيها قلب، حيث قلبت وقلب إسنادها من حديث ضمرة من حديث سمرة أو من حديث عمر إلى رواية عبد الله بن عمر، ولهذا أنكرها من أنكرها من العلماء. قال: لم يتابع عليه وهو خطأ. وقال الطبراني وهم في هذا الإسناد والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا حديث مين؟ ابن عمر بذلك الإسناد، فقلب أحد الرواة الإسناد وجعله لحديث آخر وهو من ملك ذا رحم محرم فهو حر، لكن الشارح تعقب ذلك قال ورد الحاكم هذا وقال إنه روي من طريق ضمرة الحديثان بالإسناد الواحد، يعني روي حديث من ملك ذا رحم محرم وروى حديث نهى عن بيع الولاء وهبته وكلاهما روي بهذا الإسناد. قال وصححه ابن حزم وعبد الحق يعني الإشبيلي وابن القطان وقالوا ضمرة ابن ربيعة لا يضر تفرده لأنه ثقة. لم يكن في الشام رجل يشبه، قلت فقد رفعه ثقة فإرسال غيره له لا يضر. وهنا قوله إرسال غيره له في الحقيقة هذا يعني قول فيه نظر، لأن الذين رووه لم يرسلوه وإنما وقفوه، وهناك فرق بين الوقف وبين الإرسال. قال فإرسال غيره له لا يضر كما قررناه. قال ومن حديث دليل على أن من ملك من بنيه على أن من ملك من بينه وبين رحامه محرمة بينه على أن من ملك وبالحديث دليل على أن من ملك بينه ملك من بينه وبين رحامه وبين رحامة محرمة من ملك من بينه وبينه من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح بينه من ملك من بينه وبينه رحامة محرمة للنكاح فإنه يعتق عليه. لكن هنا لماذا قيدها بالنكاح؟ لأنه قد تكون الرحامة المحرمة للنسب مثل الأب والجد والابن وابن الابن، فإنه يعتق عليه، وذلك كالآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا. وهنا عبر بالأولاد ولم يعبر بالأبناء، وهذا التعبير في الحقيقة دقيق جدا، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، فمن ملك ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو ابن بنته فهو فهو حر، لأن ابن البنت ابن ولد، ابن البنت ولد، وهكذا أبناء البنات وإن نزلوا. قال وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية مستدلين بالحديث، وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء للنص في الحديث الأول عن الآباء وقياسا للأبناء عليهم، وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث عنده، لأن هذا الحديث كما مر معنا أن عددا من العلماء كالبخاري وابن المديني لم يرفعوه، لم يقبلوا رفعه. قال وزاد مالك الإخوة والأخوات قياسا على الآباء، وذهب داود إلى أنه لا يعتق أحد بهذا السبب لظاهر حديث أبي هريرة الماضي فيشتريه فيعتقه، فلا يعتق أحد إلا بالإعتاق عنده، يعني مهما ملك حتى لو ملك أباه وجده وغير ذلك فإنهم يبقون رقاقا في يديه إلا أن يعتقه، لأنه لم يعمل بهذا الحديث بالرغم من أن تلميذه ابن حزم صح هذه الرواية، لكن داود أخذ بحديث أبي هريرة ولم يأخذ بحديث سمرة. وهذا الحديث كما عرفت وقد صححه أئمة، فالعمل به متعين، وظاهره أن مجرد الملك سبب للعتق فيكون قرينة لحمل فيعتقه على المعنى المجازي الذي كان لم يرجحه من قبل، ثم رأى أن ترجيحه هو الأولى كما قاله الجمهور، فلا يكون فيه حجة لداود، يعني أن العتق لا يتم إلا بالاعتاق، والجمهور يقولون إن العتق يكون بمجرد الشراء. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا اعتق 6 مماليك له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3، ثم أقرأ بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، رواه الإمام مسلم. هذا الحديث أيضا يبين لنا مسألة من مسائل العتق، وهي أن الإنسان إذا علق عتقا أو أعتق مملوكا وهو في حاجة إليه، سواء كان في حاجة إلى قيمته ليسد بها دينا، أو كان في حاجة إلى خدمته لحجزه، فإنه لا يعتق كله، وإنما يعتق منه 1/3 تنزيلا لهذا الحكم، منزلة للوصية كما سبق أن مر معنا. هذا الحديث الرجل اعتق 6 مماليك، لكن الظاهر انه اعتقه تدبيرا، لانه اعتقه عتقا منجزا، ومعنى تدبيرا يعني ان يعتقوا بعد موته. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استدعى هؤلاء الأرقاء، ثم أقرع بينهم جزأهم 3 أجزاء، وهذه التجزئة هل كانت بحسب القيمة أو بحسب العدد؟ ظاهره أن الحديث بحسب العدد، لأنه اختار 2 من 6، إلا أن الفقهاء يرون أن الاعتبار في ذلك إنما هو القيمة وليس العدد، فلو كان عبدا واحدا من هؤلاء 6 يعدل 1/3 يكفي عتقه، وإن كان أكثر من 2 يعدلان 1/3 يعتقون، فالعبرة بالقيمة لا بالعدد. قال: فأعتق 2 وأرق 4. وهذا الحديث سيأتي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال بخلافه، وله وجهة نظر في ذلك، وهي أن هؤلاء العبيد الذين اعتقهم سيدهم عندما يعادون إلى الرق فإنهم سيتضررون وسيلحق بهم ضرر، وهذا الضرر يجب أن يرفع عنهم، ولذلك يرى الإمام رحمه الله أن عتقهم نافذ وأنه سار، وأنه لا يقرع بينهم ولا يعادون إلى الرق مرة أخرى. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته، وقوله له عند موته يفهم منه أن ذلك تدبيرا، أن ذلك كان تدبيرا، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. يقول: وهو ما رواه النسائي وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. ولعل هذا إنما كان على سبيل التغليظ منه صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما اعتبر هذا الفعل منه كفران بالنعمة، حيث إنه خالف أمر الله جل وعلا وخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي رأى أو الذي أعلم الناس وأعلم الأمة وأعلم المؤمنين بأن الوصية لا تكون إلا في حدود ليه؟ في حدود الثلث، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص يوم أن قال له أنسلخ من مالي أو أتصدق بمالي، قال لا، قال فبنصف بشطره، قال لا، قال فبثلثه، فقال إيه الثلث، والثلث كثير. وقال رواه مسلم يقول دل الحديث على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ منه من الثلث، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، وإنما اختلفوا هل تعتبر القيمة أو العدد من غير تقويم. فقال مالك يعتبر التقويم، فإذا كانوا ستة أعبد أعتقى الثلث بالقيمة، سواء كان الحاصل من ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر. وذهب البعض إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم، فيعتق اثنان في مسألة الستة الأعبد. وخالفت الهادوية والحنفية وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه، ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته للورث. قالوا وهذا الحديث آحادي، يعني خبر آحاد، خالف الأصول، وذلك لأن السيدة قد أوجب لكل واحد منهم العتق، فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع، على حسب ما مر معنا في حديث الرجل الذي اعتق شخصا له في عبد، فأمر بأن يقوم عليه ويعتق. قالوا لو كان هذا السيد له مال لا قوم عليه واعتق، لكن نحن لا ننسى في الدرس الماضي أن من هؤلاء الفقهاء من كان يرى أنه إذا كان العبد مملوكا كله لسيده فإنه لا ينفذ العتق، وإنما ينفذ العتق في حالة ما إذا كان العبد شركة، إذا كان شركة. أما إذا كان العبد مملوكا كله لسيده فإنه لا يعتق. فكيف يقال إنه لو كان سيده يملك المال لأعتقهم؟ لكان في ذلك يعني اختلافا بين الحكمين وهما متساويان. قال وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه. ورد بأن الحديث الآحادي من الأصول، يعني هم يقولون هذا حديث خالف الأصول، فماذا يريدون بالأصول؟ إذا أرادوا بها النصوص فالحديث نص وهو من النصوص ويكون من الأصول، واضح؟ لكن في الحقيقة ما يقولونه ليس مخالفا للأصول مطلقا، وإنما هم يقولون مخالف لأصول القياس. ولذلك عندهم إذا خالف الحديث القياس من كل وجه فإنهم لا يقولون به. ومن ذلك ما مر معنا من حديث المصرات، فإنهم لم يقولوا به، قالوا لأنه خالف القياس من كل وجه، واضح؟ نعم، هذا قول الجمهور. لكن من الفقهاء من قال لا يعتق كله، وإنما يعتق ما أعتقه. قالوا لأنه في الشركة قد ألحق الضرر بالشركاء، أما في ماله فإنه لا يلحق الضرر. لكن هذا القول مرجوح، وإنما أنا يعني أوردته هنا اعتراضا على من قال بأنه يعتق الثلث دون الباقي، وقالوا لأن فيه الحاق الضرر بالموالي، لأنهم الذين قالوا يعتق الجزء ولا يعتق الكل. قال إذا خالف القياس ولو سلم فمن الأصول وإن سلم فمن الأصول أنه لا يدخل ضررا على الغير، لا يدخل ضررا على الغير، لأنه هناك كان قد أدخل وألحق الضرر على الغير فكلف بإزالة الضرر، أما هنا فلم يكن ضرر. هذا ما رد به، ولذلك قال فكيف يقال إذا خالف الأصول ولو سلم، يعني إن هذا الحديث قد خالف الأصول فمن الأصول أنه لا يدخل ضررا على الغير، وقد أدخلتم الضرر على الورثة حيث جعلتم هل، لكن هل هنا أدخل الضررة على الورثة يعني بحيث إنهم أوجبوا على العبيد الاستسعاء يستسعون فيدفعون المال ويكون هؤلاء العبيد مبعضين بدلا من أن كان بعضهم قنا مطلقا وعبدا كاملا، ولذلك من هنا يعني يمكن أن يكون الضرر قد لحق بالورثة. قال وقد أدخلتم الضرر على الورثة وعلى العبيد المعتقين، وإذا جمع العتق في شخصين كما في مسألة الحديث حصل الوفاء بحق العبد وحق الوارث، ونظير مسألة العبد لو أوصى بجميع التركة فإنه يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة اتفاقا، ثم إذا أريد القسمة تعينت الأنصباء بالقرعة اتفاقا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.